صحبة لينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شهر رمضان هو شهر القرآن.
يا ترى ايه دور الآباء تجاه الأبناء في شهر رمضان؟
وهل صلاح الأبناء مرتبط بصلاح الآباء؟
وايه هي الوسائل المعينة على حفظ القرآن؟
وطبعا دايما في خلاف بين الناس في شهر رمضان، هل يقرأوا القرآن بتدبر ولا بسرعة علشان يعملوا ختمات كتيرة؟
كل المواضيع دي هنناقشها مع الشيخ الفاضل محمد بسيوني، خليكم معانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة يوم عظيم جدا ويوم مهم جدا من ايام رمضان، لان بيشرفنا فيه مجموعة من مشايخنا واحبابنا، بداية شيخنا الشيخ احمد عبد العظيم. شرف لنا الشيخ احمد، ربنا يبارك في عمره.
يلا زمان
شيخنا الحبيب الشيخ محمد بسيوني، شرف لنا الشيخ محمد والله. وشيخنا الحبيب طبعا الشيخ عبد الرزاق الدخروري، ربنا يحفظ الشيخ عبد الرزاق، شرفتنا في الخيمة.
الله يحفظكم، ربنا يبارك فيكم وشرفتنا اجمعين، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نحب ان احنا ندخل في الموضوع سريعا ونبدا مع الشيخ محمد بسيوني لو اذن للشيخ احمد عبد العظيم الشيخ عبد الرزاق. الشيخ محمد، بالنسبه طبعا رمضان شهر القران، فهل يقع على الاب دور تجاه الابناء من ناحيه القران، وخاصه ان احنا في شهر القران؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
فبداية أنا سعيد وغاية السعادة يعني أنني بين إخواني ومشايخنا الأفاضل في العام الثاني على التوالي بفضل الله في الخيمة الرمضانية. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال ويرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم أمين. طبعا كل مسؤول عن رعيته أمام رب العالمين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين، حين يسأل عن أبنائه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيته. يعني يقول قتادة رحمه الله تعالى: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله، هذا معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأيضا يقول علي رضي الله عنه: مروهم بالطاعة، عودوهم على الطاعة، هذا معنى الآية، وأيضا انهوهم عن معصية الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فيؤكد النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ به كلامه صلى الله عليه وسلم. وكما في الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأيضا في سنن النسائي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل على أهل بيته. فكلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن أولادنا، عن نسائنا، الكل سيسأل بين يديه سبحانه وتعالى.
شيخنا، يعني دور الأب مش قاصر في البيت بس على أنه يرجع من شغله يسأل يا ترى العيال كلت ولا لأ، يا ترى العيال ذكرت ولا لأ، عملوا الواجب ولا لأ، دور أكبر من كده بكتير. طبعا
طبعا لازم يسأل صلى ولا لأ، البنت دي تحجبت ولا لأ، زوجته صلت ولا لأ، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. كل مسؤول عن رعيته أمام رب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه، حين نوقف بين يديه وتعرض أعمالنا عليه جل وعلا. يعني حجاب امرأتك أنت عنه مسؤول، صلاة ولدك أنت عنه مسؤول. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على صلاة أبنائكم وعودوهم الخير فإن الخير عادة.
يعني عودهم على الصيام كمان
عادة
يعني تعودهم على الصيام بدون مقطع الكلام الشيخ أحمد وتأكيدا لكلام الشيخ أحمد نعودهم كمان على الصيام.
نعودهم على الصيام. الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وكما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالواجب على الآباء أن يحاسبوا على طاعة الأبناء لأنهم عنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى.
طيب يا شيخ وهل صلاح الأبناء متعلق بصلاح الآباء؟
سؤال جميل. صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير رحمه الله فيه دليل على أن الرجل الصالح ترفع درجته بدعاء ولده وباستغفار ولده وبصلاة ولده. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك إن ولدك يقول اللهم اغفر لأبي اللهم ارحم. وأيضا يقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي وما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والأدلة على ذلك في هذا الباب كثيرة. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا والآخرة.
نسأل الله أن يصلحهم يا رب.
آمين يا رب. آمين يا رب.
جزاك الله خير يا شيخ. الوسائل اللي بتعين الإنسان سواء كبيرا أو صغيرا على حفظ القرآن.
جميل. طبعا أول وسيلة تعين الإنسان على حفظ القرآن هو أن يتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة.
يتعهد يعني يكتب من قراءة القرآن.
نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال
الصحيحين
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وفي رواية أيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقولها. فأول وسيلة تعين الإنسان على حفظ القرآن المعاهدة أن يتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة.
يعني
التكرار. نعم. وهذه خير وسيلة لتثبيت القرآن في الصدور بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. أن تقرأ القرآن كثيرا في الصلوات وغير ذلك.
كان أحد شيوخنا يعني بيحكي أن شيخه اللي علم القرآن كان يروح الروضة يختم القرآن كاملا في حوالي 6 ساعات
إن شاء الله.
ده فرصته لما كان هو في السعودية. غير كده هو بيختمه كل أسبوع مرة دي لازم مرة مرتين لأنه حافظ القرآن متقن. فبالنسبة له موضوع المراجعة ده موضوع سهل جدا
يعني الحفظة يفعلون ذلك يعني يعني أهل القرآن أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. يعني اللي بيختم في كل 3 وفي بعض في كل 5 وفي كل 7 فيعني خير وسيلة للتثبيت هي
المعاهدة والمراجعة.
ثانيا التخفف من الذنوب والمعاصي لأن الذنوب والمعاصي تذهب بالذاكرة. والذنوب والمعاصي يعني شؤم. وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على عباده. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فينبغي على الإنسان أن يعلم أن حفظ كتاب الله نعمة وأن ضياع أكيد بشؤم ذنب.
حتى أثر الإمام الشافعي يعني وكيع شكوت إلى وكيع عن سوء حفظي أرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نورنا نور الله لا يضيع.
ويعني بعض السلف لما تتعثر به الدب يقول هذا بذنب وقعت فيه وراجع نفسه. فأن تتخفف من الذنوب والمعاصي.
ذكر وصيام طاوح قيام رمضان ده شهر يضم من حسن الكلام ويا جلال حامد على ده ربنا شغل وعرق محمود علي جهد الرجال ده عزنا.
ثالثا التخفف من الهموم والأحزان. فإن الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التعوذ من الهم والحزن عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
رابعا أن تسأل الله الثبات. كلما حفظت شيئا من القرآن سأل ربك أن يثبته وعود ولدك على ذلك. نحن الآن نتكلم عن القرآن في الأسرة. علم ولدك أن يسأل ربه أن يرفع يديه: يا رب ثبت القرآن عندي، ثبته في قلبي وعقلي، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فالله قادر على إذهابه بعد حفظه، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فبعد الحفظ سل ربك الثبات. خامسا أشكر ربك على نعمة الحفظ. هناك من الناس من لا يقدر على حفظ آية. كونك تحفظ القرآن هذه نعمة، عض عليها بالنواجذ. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكن دائم الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، وهذه من أعظم وأجل نعم الله على العبد، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
يعني شيخنا الخمس وسائل دول اللي نستعين بهم في حفظ القرآن طبعا بعد التوكل على الله عز وجل، دي نعم الأسباب اللي إيه
سبحانه وتعالى
اللي نعمل بها في حفظ القرآن.
نعم طبعا بعد إذن أقطع كلامك، البعض بيستدل ببعض الأحاديث الضعيفة في على تثبيت الحفظ أو على صلاة معينة في تثبيت حفظ القرآن. كل ما ورد في ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
من منها شيخ؟
نعم.
لكن مراجعة القرآن أثناء الصلاة
لا حرج، من أدوات التثبيت لا حرج.
وده شيخنا اللي احنا عايزين نسأل عليه بقى، فرصتنا بقى في رمضان طبعا
نصلي بالحفظ.
نعم. ان احنا طبعا يعني الاستغلال الامثل بقى في رمضان لوقتنا مع القرآن مع القيام والتهجد بقى، كثرة قراءته في التهجد وفي القيام، وتعليق أولادنا حتى بكتاب الله عز وجل في رمضان، ازاي بقى نعلقهم به في رمضان خاصة؟
هي فرصة، يعني ده موسم في السنة كلها، ما تضيعوش، عض عليه بالنواجذ. علم ولدك اللي الشهر ده له خصوصية معينة،
شهر القرآن،
شهر القرآن. كان السلف يدعون الله قبله بستة أشهر أن يبلغهم الله هذا الشهر بمكانته لعظم شأنه، فلا تضيع لحظة في هذا الشهر. يعني إيه المانع أن تجمع بين الحسنيين، بين قراءة التدبر
والحد.
جميل، ختم التدبر وقفة مع آيات القرآن تدبرية.
أنا كنت عايز الحرارة في النقطة دي فعلا، أيهما أفضل بقى؟ يعني
وقفة تدبرية مع قراءة حد، مثلا أختم لي مثلا 4-5 ختمات قراءة حد مع ختمة تدبر للقرآن، وعود ولدي ويكون جنبي كتاب من كتب التفسير الميسرة كتفسير الكريم الرحمن، مختصر تفسير ابن كثير، صحيح تفسير ابن كثير شيخنا الشيخ مصطفى العدل، إلى غير ذلك من الكتب السهلة الميسرة في تفسير القرآن.
حتى لو المصحف اللي فيه معاني
المصحف اللي فيه معاني استشكلت عليك آية
يقرأ ويتدبر،
تتدبر آيات القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واللام هنا للتعليل، أي ما أنزل الله القرآن إلا لكي نتدبر ما فيه من الآيات والعبر. وأيضا يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء
يعني
الذين حولوا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟
يعني القصة مش كثرة قراءة وخلاص، يعني في ناس تدخل رمضان كل همها أنا عايز أختم كل يعني أقرأ كل يوم جزء أو اثنين أو ثلاث.
تدبرية للقرآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي: يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي، قال له ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم الصافي أنك استطعت أن تستنبط هذه الآية من بين أي القرآن، أنت فعلا فهمت القرآن. لذا اختار الله أبي من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي في ذهول وسماني لك رب العالمين، قال لك اقرأ هذه السورة على أبي، سماني لك، قال نعم سماك لي. فزرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على بكاء أبي فيقول بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة.
ولذلك الحمد لله ربنا رزقني بولد من سنتين وسميته أبي
ما شاء الله.
لقيت بعض الانتقادات وبعض الناس قالوا شو اللي هتقول أبي ولا هتقول إيه، فالحمد لله عدناها وثبتنا على أبي الحمد لله
ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيك.
يعني هناك من لم يقرأ.
أيوة.
نعم.
ربنا يحفظك.
يسمع. من لا يستطيع القراءة فلينصت للقرآن يسمع.
أمهاتنا بقى الناس الكبار اللي هو بيحب القرآن أو مش عارفين يقرأ.
أقعد جنبه. أقعد جنب أبي أو أمي أو أخي أو الذي لا يقرأ.
أو الراديو أو
إذاعة. يقعد يسمع. وله أجر. ولو قرأ معه تعتع له أجر. الذي يقرأ القرآن وهو تعتع فيه له أجر. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران. سمعتك يا قرآن والليل غافل سريت تهز القلب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها وطفنا ربوع الكون نملأها أجرا.
الله جزاك الله خير محمد، شرفتنا النهارده ونورتنا والله. رب الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جزاك الله خيرا. جزاك الله خير شيخ احمد. جزاك الله خير شيخ عبد الرزاق. ربنا يبارك فيكم
ان شاء الله. يعني ربنا يديكم طول العمر ونبقى في العام القادم خمسة.
اللهم
امين. اللهم ان شاء الله.
انا اسال الله جل ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا.
امين.
وجزاكم الله خيرا. بصراحه احنا سعداء جدا جدا باليوم الجميل دون، ولا يسعنا في الختام ان احنا نشكركم على تلبيه الدعوه.
جزاكم
الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
أجمل صحاب ممكن.